بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبق بالخيل وراهن، وفي لفظ سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواهما أحمد. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية، رواه أبو أحمد وأبو داود. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وقيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس يقال لها سبحة، فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه. قال: رواه أحمد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال: رواه أحمد والبخاري. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض الأحاديث المتعلقة بالسبق، وأنه أمر من الأمور التي أجازها الشارع، بل استحب فعلها لما فيها من التدريب ولما فيها من التعليم الفروسية التي يحتاج إليها الناس في الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وكنا قد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وكان لكل نوع منهما أمد. أما الخيل المضمرة فكان أمدها من الحفياء إلى ثنية الوداع، ومقدرة بخمسة أميال إلى سبعة، ما بين خمسة أو ستة أو بين ستة أو سبعة. والخيل غير المضمرة كان أمدها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريع. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السبقة، يعني أعطى من سبق جائزة. وقد عرفنا في درس البارحة أن السبق إذا كان من الإمام فالمسابقة جائزة، وكذلك إذا كان السبق من متبرع غير المتسابقين فهو جائز. وإن كان السبق من أحد المتسابقين وكانت الخيل متكافئة فهو جائز. أما إذا كان السبق من المتسابقين يعني كل يدفع ويسهم ومن فاز يأخذ المال، فإن كان المتسابقون هم الذين دفعوا الأموال فهذا لا يجوز، لأنه ضرب من الميسر والقمار. أما إذا كان بعض المتسابقين هم الذين دفعوا السبق، واحد أو أكثر، ودخل غيرهم معهم شريطة أن يكون المحللون على كفاءة في الخيل مع من دفع السبق، وأنه عندما دخل في المسابقة دخل وهو يطمع أنه يسبق، فعندئذ يجوز السبق على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. أما إذا كان المحلل أو أكثر دخلوا بخيل وهم لا يطمعون في السبق وإنما مجرد الدخول، ففي هذه الحال لا يجوز السبق. لماذا لا يجوز؟ لأن الأمر يعود إلى ما كان عليه من قبله، وهو أن يكون هذا السبق نوعا من القمار ونوعا من الميسر، لأن المبالغ التي دفعها المتسابقون مضمونة لهم أو لأحدهم، كأنه يقامر يدفع 1000 لينال 2000 أو أكثر. ولذلك لما كان هذه الشبهة قائمة منع السبق، لكن عندما زالت هذه الشبهة بدخول المحللين الذين يطمعون في الفوز ويمكنهم أن يفوزوا لأن خيلهم مكافئة لسائر الخيل، ففي هذه الحالة يجوز. وكنا قد وقفنا في درس البارحة في شرح الحديثين السابقين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. وقفنا عند قوله وهكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي رحمهم الله على الخف والحافر والنصل. قال وخصه بعض العلماء بالخيل، يعني لا يجوز السبق إلا بالخيل، فلو صار السباق بالجمال بالخف لا يرون ذلك، وهكذا لا يرون السباق بغيرها من الوسائل، كما هو الحال مثلا في هذه الأزمان يجري السباق بالسيارات وبالدراجات وبغيرها من وسائل المواصلات. قال وخصه بعض العلماء بالخيل، قال وأجازه عطاء وهو من علماء التابعين في كل شيء، في كل شيء سواء كان مركوبا أو غير ذلك. وقد حكى في البحر، يعني صاحب كتاب البحر الذخار، حكى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أن عقد المسابقة في مال، أو أن عقد المسابقة على مال باطل. عقد المسابقة على مال باطل، كأنه يرى أن عقد المسابقة يجوز إذا خلا من المال، أما إذا اقترن وارتبط بالمال فيعده نوعا من أنواع الميسر، ولهذا هو محرم. وحكى عن مالك، يعني صاحب البحر الذخار، أيضا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام، يعني أن المسابقة بعوض تصح إذا كانت من الإمام، لأنها عطاء بغير مقابل، أو عطاء يعطيه الإمام، لكن إذا كان العطاء وإن كان من أحد المتسابقين أو كان من غير الإمام، فالإمام مالك لا يرى جواز ذلك. وحكى أيضا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال في من جهتها، يعني من جهة المسابقة، أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل، أنه لا يصح بذل المال، يعني لا يجوز دفع المال من المتسابقين وإن دخل بينهما محلل. والكلام الذي ذكرناه في أول الأمر أنه لا يجوز السبق من المتسابقين، لكن لو أدخل بينهما محلل من في إمكانه أن يفوز عليهم، لأن خيله مكافئة لخيولهم، جاز ذلك حيث أمنا أمر الميسر، أمنا الوقوع في الميسر. لكن لو ساهم المتسابقون في السبق ولم يدخلوا محللا فلا يجوز ذلك السبق. قال: وحكى أيضا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما، يعني من جهة المتسابقين، ومفهومه أنه لو أن أجنبيا بذل المال يصح، وإن دخل المحلل. قال: وروي عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز السبق على الفيلة، يعني لا يجوز إجراء المسابقة على الفيلة. وروي عن الإمام يحيى وأصحاب الشافعي أنه يجوز على الأقدام مع العوض، يعني إيش؟ لأن الفيلة ليست من الحيوانات الأليفة وليست من الحيوانات المستخدمة يعني للجهاد، فكأنه يرى أن هذا نوع من العبث، وقد يكون أيضا ثمة سبب، وهو أنه لا يظهر في مسابقة الفيلة جهد للمتسابق، جهد للمتسابق، لذلك لم يرى الإمام أحمد رحمه الله أنها تصلح لأن يجري فيها السبق. نعم. ها؟ ما اسمع. من قال بالتعميم؟ نعم، لأنه جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وأن الخيل على سبيل المثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرماية والمسابقة والمسابقة بها، وقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يترامون إلى أن يغيب، يعني ما داموا يرون مسقط السهم يترامون إلى أن ينتشر الظلام. فهذا الفعل منهم فيه إشعار بأن الفعل وهو المسابقة مباحة، ولم يرد ما يخصصها، وحملوا حديث لا سبق هذا على أنه إيش؟ على أنه يعني على سبيل المثال. لا، أما أو جناح لا، لأن الذي قال أو جناح هو أراد أن يشير إلى أن هذا منصوص عليه، لكن لو تسابق الناس بالطيور مثل الصقور والحمام فإن هذا على رأي من يرى أن المسابقة تصح في كل شيء هو جائز، لأن الأصل فيه الجواز، أخذه على اعتبار الأصل. ومن قصر السبق على الثلاثة الأشياء أو على بعضها كالخيل فقط منع من إجراء السبق في غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله إنما منع الخيل، منع السبق من الفيلة لكونها يعني مما يفترس، لا لكونها من الحيوانات الأليفة. ايش ايه ما انا سامع ايش تقول؟
المراهنة اللي ليس في السابق ولها هل تكون فلوس مال؟
ايه، ما دام صحت ان تكون يعني من العرض فيصح ان تكون من المال. قال وروي عن احمد بن حنبل رحمه الله انه لا يجوز السبق على الفيلة، وروي عن الامام يحيى واصحاب الشافعي انه يجوز على الاقدام مع العوض. ونحن سبق أن أشرنا إلى أن السبق إذا كان من غير عوض فهو جائز بينهم بالاتفاق، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنها مرتين، فمرة سبقها ومرة سبقته. ولما كان ذلك بغير عوض فهو جائز، لكن هنا أشار إلى العوض، فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يجوز دفع العوض في المسابقة على الأقدام. قال وذكر في البحر أن شروط صحة العقد خمسة: الأول كون العوض معلوما يعني يحدد قيمته، والثاني كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء يعني أنها تبدأ من كذا وتنتهي بكذا، والثالث كون السبق يعني كون السبق قال بسكون الموحدة معلوما يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقا للجعل. والرابع تعيين المركوبين يعني لابد أن يحدد الوسيلة التي يجري عليها المسابقة. والخامس إمكان سبق كل واحد منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح، لأنه عندئذ يكون ضربا من ضروب الميسر. إذ القصد الخبرة، يعني من السبق معرفة الخبرة، خبرة المتسابقين. قوله ضمرت، قال لفظ البخاري التي أضمرت والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن، يعني الضمر كيف يكون؟ أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، يعني الحاجة الضرورية، وتدخل بيتا وتغشى بالجلال، وتغشى بالجلال يعني بالأغطية وبالأكسية حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. وهكذا، أو هكذا في الفتح، يعني هكذا عرف التضمير في الفتح. وذكر مثل معناه في النهاية، أي وذكر ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث مثل هذا التعريف للتضمير. لعل هذا أسلوب من أساليب التضمير، والذي ذكره الحافظ أسلوب آخر، لأن الغرض أنها في الأول تعلف إلى أن تسمن، ثم بعد ذلك تترك لا تعلف، وهذا مع التدريب، يعني يجرى عليها حتى تجوع أو حتى تحتاج إلى الطعام، فيؤتى ويعطى وتعطى شيئا قليلا من الطعام، ثم تغطى كما قال إلى أن تعرق، لأن هذا العرق الذي يخرج منها هو الذي يخفف ويضمر البطن. قال وزاد في الصحاح، يعني وزاد الجوهري في كتاب الصحاح في تعريف التضمين التضمير، قال وذلك في 40 يوما، يعني تستمر في هذه العملية 40 يوما. قوله الحفياء، قال بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية، ثم همزة ممدودة، ويجوز القصر الحفياء. قال وحكى الحازمي تقديم التحتية التحتانية على الفاء الحيفاء. وحكى عياض ضم أوله الحفيا وخطأه، يعني وقال إن هذا خطأ هو الحفيا. قوله ثنية الوداع، نعم هي موجودة، والذي يظهر يعني إن لم أكن يعني وهمت أنها من الجماوات الموجودة على أطراف المدينة، نعم. يعني طرف جبل أو جبال موجودة تسمى بعضها بأم خالد وبعضها بالحفياء وبعضها، وهي في الناحية الغربية من المدينة، الناحية الغربية. ها؟ ما سمعت. هي لها سبع، لا ليست لها جهة الخليل، هي في المنطقة التي يعني بعد الجامعة الإسلامية أو ما بين الجامعة الإسلامية وجامعة الملك عبد العزيز، في تلك المناطق، يعني هي من الناحية الغربية الشمالية. وأما ثنية الوداع فهي أيضا تذكر أو يذكر أكثر من موضع. كان هناك جبل يقع اليوم على طرف النفق، طرف النفق على طريق سيد الشهداء، كان هناك جبل صغير يسمى بثنية، بجبل الثنية أو ثنية الوداع. وبعضهم يورد أن ثنية الوداع هي لا يزال جبل عليه مسجد يسمى بمسجد الراية، وهو أيضا في الطريق ما بين طريق سيد الشهداء وطريق العيون، وإلى الآن موجود طرف منه. وأما مسجد بني زريق فالمراد به المسجد الذي نسميه اليوم بمسجد السبق أو مسجد السبق، وهو اليوم على طرف النفق أيضا، يعني قريب من موقف السيارات. ها؟ لا، الثنية ثنية الوداع هو من ناحية الشمال، وأما ما يذكر من أنه من ناحية الجنوب وأن بنات النجار وقفنا عنده وكنا يعني ينشدنا بطلع الفجر طلع البدر علينا، وأن هذا في طريق يعني قريب من قباء، هذا ليس هو المراد، ليس المراد بثنية الوداع، وإنما المراد به الثنية التي تقع في شمال المدينة. قال قوله قال هي قريب من المدينة، سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حجاج المدينة إليها. قوله زريق، قال بتقديم الزاي، والحديث فيه مشروعية ولم يحدد مع موضعها، لكنه مسجد معروف. قال والحديث فيه مشروعية المسابقة، وأنها ليست من العبث، بل هي من الرياضات المحمودة، بل هي من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي بين دائرة الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الجري. قال وفيه جواز تضمير الخيل، وبه يندفع قول من قال إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو، يعني أنها في حاجة إلى أن تكون مضمرة. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا السبق أمد، يعني بداية ونهاية. نعم. في ذلك يعني هذا مو علة، يعني هذا يعتبر من يعني من العلل، يعد علة ليست للقياس، وإنما هي العلة الأصلية التي يمكن أن يقاس عليها. يعني نحن نلحق بالسباق غير الخيل، نلحقها بالخيل لعلة التدريب، فكل آلة وكل جهاز نستخدمه للتدريب ونستخدمه للجهاد في سبيل الله يمكن أن نجري عليه المسابقة، والعلة في ذلك كونه تدريبا. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبق، يعني أجرى المسابقة بالخيل، سبق بالخيل وراهن، ومعنى راهن يعني الرهان، المراد به أن يرشح أحد الخيول للسبق، أن يرشح أحد الخيول للسبق، هذا الترشيح يسمى بالرهان بالمراهنة. كان يسهم بخيل ويرى أنه يسبق عليها المسابقة، السبق أو السبق بمعنى أنه أجرى السباق، وراهن بمعنى أنه رشح بعض الخيول للفوز. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنه أعطى السبق للخيل الفائزة، هذا هو السبق. وما يجرى اليوم يقع شيء في المسابقات العالمية مما يسمى بالرهن، مما يسمى بالمراهنة، وهذه المراهنة هي ضرب من ضروب الميسر والقمار. إذا سميت الخيل التي ستدخل في السبق ماذا يصنع الناس؟ يرشحون خيلا واحدة أو اثنتين، يعني على حسب ما عندهم من خلفيات، ثم ينقسمون إلى فريقين، فريق يرشح الخيل المعينة للفوز، وفريق يرشح الخيل الأخرى، ومن يرغب في أن يفوز بهذه المراهنة يدفع مالا. فيدفعون الأموال على المراهنة، فإذا فاز الخيل الذي رهن عليه الأموال التي جمعت تدفع كلها لمن رشح. ذاك الرهن، والرهن وضع آخر. هذه المراهنة التي يصنعها الناس هي ضرب من ضروب القمار، زيادة على السبق نفسه. فقد يكون السبق رهانا أيضا، يعني بالرهان، كل من يدخل للمسابقة يدفع مالا، بحيث لو فاز خيله يأخذ كل الأموال أو يأخذ الأول نسبة كذا والثاني نسبة كذا والثالث نسبة كذا، ومن فاز يأخذها. هذا الضرب مر بنا أنه محرم، لأنه لا بد من المحللات. النوع الثاني المراهنة على من يفوز بأن يدفع، من يرشح الخيل المعينة يدفع مبلغا 100 ريال على أنه تجمع المبالغ قد تصل إلى 1,000,000 ريال، فإن فاز الخيل الذي سموا يأخذون 1,000,000. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بدون مال، يعني كان يرى أن هذا الخيل قد يفوز، مرشح للفوز، وهذا نوع من الفراسة، وهذا نوع من يعني نوع من الفراسة. لكن لو ارتبط بالمال كان محرما. قال: وراهن، وفي لفظ سبق بين الخيل وأعطى السابقة، ومعنى أعطى السابق يعني أعطى صاحب الخيل السابق أو الخيل السابق، أعطاه الجائزة. ويحتمل أن معنى راهن يعني أنه دفع المبلغ الذي قدر للسبق لمن سبقه، باعتبار أنه هو الإمام الذي أجرى هذا السباق بقصد تدريب الناس على ركوب الخيل. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. ومعنى فضل القرح يعني الخيل المضمرة، أعطاها أكثر من الخيل غير المضمرة. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه وقيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفعلون السباق وترشحون للفوز بعض الخيل؟ قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يراهن، يعني يدفع الجوائز، أو أنه يتفرس في سبق بعضها على بعض؟ قال: نعم والله لقد لا راهن على فرس يقال لها سبحة فسبق الناس، أي فوقع الأمر كما ظن وكما رجح ورشح، ولهذا قال فبهش لذلك، ومعنى بهش يعني ففرح وسر لذلك الذي رشحه وتفرس بأنه يفوز على غيره، وأن ذلك أعجبه لأنه وقع ما ظنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحديث دلنا على أن السبق مشروع، وأن المراهنة على سبق بعض الخيل أمر جائز، شريطة أن لا يكون ذلك بعوض، وأن لا يكون ذلك ضرب من ضروب المقامرة. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، والعضباء هي المقطوعة الأذن، وكانت لا تسبق. فجاء أعرابي، وهذه العضباء كان لها قصة، وهي أنها سرقت ضمن خيل سرق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك امرأة مولاة لجماعة وجارية هم الذين سرقوا هذه الخيل، وهذه الجارية تعرضت لتهمة، ذلك أن ثمة وشاح أو وشاح كان أحمر اللون كانوا يزينون به بعض الأطفال، فرأته حدأ وخطفته، وتوهم أهل الوشاح أن الجارية أخذته وسرقته، وحاولوا الجارية أن تعترف بذلك ولكنها أبت لأنها لم تفعل ذلك، وبينما هم حريصون على عقوبتها وإذا بالحدأ تأتي وترمي هذا الوشاح مرة ثانية، فقررت الجارية في نفسها أن تفر منهم بعد أن آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت ليلا إلى مرابط الإبل، وكلما وضعت يدها على ناقة صاحت ونفرت، وصادف أن وضعت يدها على هذه العضباء لكنها لم تصح ولم تنفر، فركبت عليها ودفعتها وانطلقت بها نحو المدينة، وقررت في نفسها أنه إن نجاها الله جل وعلا من قومها ووصلت المدينة لتذبحنها، أي تتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وفعلت ذلك. فلما وصلت المدينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.